عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله أمرني بحب أربعة: علي وسلمان والمقداد وأبي ذر. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله جانبا من التعريف بشخصية الباحث عن الحقيقة وواجدها الذي علم علم الأول والآخر كما ورد في الروايات، وهو سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. الباحث عن الحقيقة الذي وصل إليها وتعمق فيها ووجد اطمئنانه النفسي في رحاب هذا الدين وفي السير وراء رسول الله صلى الله عليه وآله، يعلمنا في طريقته ومسيرته كيف نبحث عن الحقائق وكيف نعالج الإشكالات، لأننا نجد في هذا الزمان بعض الصور غير الإيجابية التي تتعنون بعنوان البحث عن الحقائق، لكنها أقرب إلى الفوضى وأحيانا إلى التهريج منها إلى البحث الجاد عن الحقيقة. أحيانا تجد سواء في بعض الكتب أو على وسائل التواصل الاجتماعي شخص أول ما يبدأ: أنا أشكك في الأمر الفلاني، وأنا أرفض الأمر الفلتاني، فيصدم المجتمع والمألوف ببعض الأفكار التي لم يحققها ولم يعمل عليها ويبقى أيضا بعض هؤلاء في ضمن هذا المستوى ما يروح وراها، لأنه رح ينشغل، هذا يرد عليه وذاك يسبه وهذا يتحداه، فينشغل حتى عن تحقيق البحث عن تلك الحقائق. بينما المفروض أن الباحث عن الحقيقة يكون له عمل جاد يوجه السؤال إلى نفسه ويبدأ يعمل عليه بصمت، بمعاناة، بمثابرة، إلى أن يصل إلى نتيجة هي الحقيقة التي يتطلبها. سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كان مثالا أعلى في هذا الشأن. سلمان واسمه الأصلي روز به، باعتبار الرجل فارسي ومن إصفهان، اسمه الأصلي اسم فارسي روز به. تسمية سلمان إنما كانت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن آمن سلمان برسول الله أخبره رسول الله عن اسمه الأصلي وقال له سميتك سلمان. هذا الرجل كان في شبابه في بيئة غنية وثرية، والده كان من الأثرياء، وكان أيضا من المهتمين كثيرا بديانتهم السابقة وهي المجوسية، وكان عندهم بيوت النار ويحرص على خدمتها بحيث لا تنطفئ. ما عندهم هؤلاء عقيدة أنه ينبغي أن هذه النار التي هي مصدر الحياة ينبغي أن تكون مشتعلة باستمرار، ولذلك فإنهم في معابدهم وأماكنهم التي يعدونها لهذا الأمر، والغالب أنها تسمى آتشقاه، يعني محل النار، هذه المفروض أن يكون عليها سدنة وخدمة، كل ما كادت أن تنطفئ يزيدوها مثلا وقود وحطب حتى تبقى مشتعلة، شفتات يشتغلوا عليها. فهذا الأب كان من هذه الفئة، عنده ثراء وعنده اعتقاد بديانتهم تلك، وكان يعد سلمان لما لمس فيه من الذكاء والمعرفة، كان يعده أيضا لكي يكون في ضمن هذا المسار، وقدر الإمكان كان يحافظ عليه ليتأثر بالأفكار الأخرى والديانات الموجودة. كان يوجد في إصفهان مثلا قسم من اليهود، قسم من المسيحيين، فكان والد سلمان يحرص على أن لا يختلط مع هؤلاء، إلى أن يقولون فد يوم من الأيام الوالد أرسل ولده لحاجة من الحاجات شغلة، فمر صار طريقه على كنيسة، مكان عبادة المسيحيين، فلما سمع أجراسهم وأناشيدهم وكلماتهم استوقفه هذا الأمر، لأن فيها ألفاظ عن الله عز وجل وكلمات في التعبد بهذا الاتجاه غير مألوفة على سمعه. فدخل إلى الكنيسة وبدأ يستمع إليهم فأخذ إعجابا بهم وبقي، بدل ما يروح مثلا مشوار نصف ساعة ساعة ويرجع، بقي إلى الغروب معهم يستمع إليهم يتفاهم معهم يسألهم عن ديانتهم. الوالدة بدأ يبحث عنه إلى أن لقاه في هذا المكان، قال ليش رحت هنا؟ قال كذا وجدت دين جيد فيه معاني فيه معلومات. طبيعي لما تقيس الديانة المسيحية بالمجوسية في ذلك الوقت، الديانة المسيحية فيها شيء كبير من المعارف الإلهية اللي ما تعرضت إلى التزييف والتحريف، القضايا الأخلاقية فيها، بعض مسائل الدعاء، طيب هذه الأمور لم تتعرض إلى التحريف فبقيت على نضارتها وعلى جاذبيتها. فقال له أنا أعجبت بهذا وأرى أنه خير دين. الوالد وقف منه موقف شديد جدا، أغلظ إليه القول، هدد. الولد لم يتغير، لأن قضايا العقائد ليست بالإجبار ولا بالإكراه، قضايا العقائد هي بالدليل والمفاهمة والبرهان. تضرب إنسان، تعذبه، تسجنه، تقتل أحيانا، ممكن حتى يعطيك بلسانه بعض الكلمات اللي ترضيك، لكن قلبه يكون في شيء آخر. فسلمان اللي قلنا اسمه روزبه كان مصرا على موقفه، فسجنه أبوه في حجرة وقيده بالقيود، كان قاسيا عليه. أحيانا الآباء قد يكون لحرصهم على أن يجعلوا أبنائهم في نفس طريقتهم ودينهم يقسون على أبنائهم. فبقي مدة هكذا إلى أن خف عليه القيد واستطاع أن يوصل إلى هؤلاء اللي كانوا في الكنيسة خبر أنه ترى أنا آمنت بما تؤمنون به وأنا يعجبني طريقكم، فإذا عدكم طريقة من الطرق اللي أنا أهرب من هالمكان ثم أسافر من أصفهان أصلا حتى لا أكون تحت سيطرة والدي، اتيسر إلى هالأمر فعلا وسافر مع بعض هؤلاء المسيحيين في لباس الكهنة والرهبان إلى بلاد الشام. الشام هناك منطقة كانت فيها الديانة المسيحية قوية ومنتشرة، فبدأ يمارس أيضا ما يمارسونه، الجانب الأخلاقي كما قلنا جانب جاذب، الجانب العقيدي في غير ما يرتبط بتأليه المسيح أيضا جانب في أصوله أصول معقولة. فبقي معهم قسم من هؤلاء أيضا القساوسة، قسم منهم كما وصفهم القرآن الكريم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. بعض هؤلاء عندهم رقة قلب وحركة ضمير، ليس الجميع هكذا، ترى الحروب الصليبية أيضا قادها قساوسة ورهبان، يعني اللي سعر الحروب الصليبية كان بعض القساوسة، لكن في هؤلاء أيضا في هالطبقة من رجال الدين المسيحيين يوجد أناس ذو قلوب طرية، فهذول يحوزون على إعجاب واهتمام من يرافقهم، وهذا اللي حصل أيضا إلى سلمان، وهو بدأ يترقى صار في درجات عالية في هذه الديانة بحسب المنقول تاريخيا، فأرسل إلى أعلى قس في ذلك الوقت في تركيا في منطقة نصيبين، منطقة كان فيها كبير القساوسة كبير الرهبان من خلفاء الأوصياء السابقين، فراح هناك أيضا وبدأ يحظى عند ذلك القس الذي وجد فيه قلبا طاهرا ووجد فيه استعدادا كبيرا لتلقي المسيحية، فبدأ يفرغ عليه. عندما قربت من ذلك القس في نصيبين الوفاة قال له أنت الآن تتوفى وأنا لازم أرجع إلى أهلي وعيالي، فشنو توصني بوصايا؟ فقال له أنا بحسب معلوماتي سيظهر فيها الأزمنة هذه في يثرب نبي من الأنبياء، ذلك الذي بشر به الإنجيل، وهو سيدنا سيد الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإن استطعت أن تصل إليه فوقعت في نفسه موقعا حسنا، راح يدرك نبي الآن طول هالمدة هو قاعد ويا علماء عندهم علم بالكتاب مثلا بالإنجيل، إذا كان راح يقابل نبي من أنبياء الله فهذا شيء عظيم، وخصوصا ذلك الذي بشر به الإنجيل. فبعد مدة قريبة عرف عن قافلة من العرب جاية هناك من بني كلاب ودا تروح إلى يثرب إلى المدينة، فإجا اتفق وياهم قال لهم أنا أريد أروح إلى يثرب فأعطيكم كل شيء اللي أملك هنا، كان عنده شيء من الأغنام وما شابه ذلك، هذه مثل كراية الطريق لكم وأجي معاكم، قصدي أن أذهب إلى يثرب بس أنا ما أعرف الطريق. وقال له لا ما يخالف، استرفقوه معهم لكنهم كانوا خونة. لما وصلوا على أبواب المدينة مروا على اليهود فقالوا لهم احنا عندنا عبد جايبينه ويانا ونبيعه لكم، بكم تشترونه؟ هذا عنده معرفة بالإنجيل وعنده معرفة بالكتاب المقدس، طيب بس يمكن يقول لكم لا انا حر او كذا لا تستمعون الى، فنبيعها لكم. ذولا ايضا اشتروه قالوا له بالمبلغ الفلاني، اتفقوا معه فاشتراه مجموعة من اليهود. سلمان كان فلاح مزارع نخل، طيب اشتغل في النخل جيد، وهذا الأمر عمله في النخل من تأبير حسب تعبيرنا الآن تلقيح والتحذير وما أدري كذا، من هذا إلى آخرها في سف الخوص، زين ظل يعمل فيه، هذا كملاحظة، إلى أن صار والي المدائن، رئيس منطقة وحاكم على منطقة المدائن، وهي على أطراف بغداد الآن اللي معروفة سلمان باك، وهالمنطقة هذه طاق كسرى، هالمناطق تسمى بالمدائن. هذا صار هو والي عليها فيما بعد في زمان الخليفة الثاني، ولم يترك عمله الأصلي وهو سفل الخوص لصناعة الحصر وصناعة القلال وصناعة القفاف. طيب، أظن هنا يسمونهم قلاف هكذا. فأيضا كان يعمل في هذا الشغل إلى ما بعد حكومته وولايته، وأكثر معيشته كانت من هذا، لا من أجور الولاية اللي كانت 5000 درهم، كان يتصدق بأكثرها ويعيش من هذا العمل، عمل كد يده. طبعا ذاك الوقت كان عمره كبير، لأنهم يذكرون عن سلمان أنه كان من المعمرين، أكبر من أعمار الناس هذه، أبو 90 و100 وهالحوالي هذه. هم يبالغون في بعض التقديرات، لكن من مجملها يعرف أن الرجل كان كبير السن. فجابوه اليهود، يلا اشتغل بعد، انت واحد من عبيدنا لازم تطلع قيمتك. فكان يعمل يوميا في النخل، يوم من الايام وهو صاعد على النخلة يسمع اللي اشتراه مع واحد اخر يتحدث، يقول انت ما شايف هذولا الحمقى بني قيلة؟ بنو قيلة يعني الأوس والخزرج، قيلة هي جدتهم الكبرى. طيب، واللي في قضية الزهراء لما تخاطب إيهن بني قيلة، اسم الجدة الكبيرة مالت كل الأوس والخزرج هي قيلة. فواحد يقول للثاني ما تشوف هذول الحمقى بنو قيلة جايبين إلهم واحد من مكة إلى يثرب يزعمون أنه نبي من أنبياء الله. طيب، هذا سلمان إذنه مفتوحة تمام على الموضوع، يظهر أنه كان خارج المدينة، خارج يثرب في النخل بالتالي. فسلمان قال لهم نعم، لعله ذلك الذي بشرت به الكتب. فهذا صرخ عليه قال له اسكت وانصرف إلى عملك، ما لك شغل في هالأمور. لما نزل سلمان عزم على أنه وقت اللي مو وقت شغل ماله أن يأخذ من حصته من التمر إعاشة إليه، مقدار معين من التمر يأخذه إلى رسول الله، لأن من علامة النبي أنه لا يأكل الصدقة. فأخذ إلى مقدار من التمر وراح مع الغروب، مو وقت شغل، خلاص بعد حر في هذا الوقت يطلع يجي. لما وصل شاف النبي صلى الله عليه وآله جالس مع أصحابه، فالتفت إلى النبي وقال له يا أخ العرب أو يا عبد الله، أنا عندي مقدار من التمر هو صدقة لله عز وجل، وقلت ما في أحسن من هذول الناس الفقراء أعطيهم وأقدمها إليكم. فقدمها، يقول شافهم كلهم أكلوا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمد يده إليها. فقال بينه وبين نفسه هذه واحدة، أي علامة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. عند علامة ثانية أن عند النبي هنا خاتم النبوة. طيب، علامة تكوينية، يعني مثل أثر من الآثار موجود. فلما قام سلمان إجا وحاذى ظهر رسول الله، يعني كأنه يريد يطلع بس يريد يشرف، هل أن في ظهر النبي عند كتفه هل يوجد هذا الخاتم أو لا؟ النبي يفهم الحركات هذه بعد، فنزل رداء صلوات الله عليه عن كتفه حتى تبين إليه. طيب، فلما شاف هالشكل أقبل عليه وسلم عليه وقبل رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه، أراد أن يتحدث إليه سلمان عن أنه أنا شقد كنت أدور على هذا الدين، وشقد من الوقت اشتغلت ورحت وإجيت. قال له النبي تخبرني أو أخبرك؟ تريد أنا أخبرك بتفاصيل ايش سويت ومن أين بدأت وأن اسمك روز به كما سماك أبوك، زين، وإني سميتك سلمان، وأنك ذهبت إلى فلان مكان ثم إلى فلان مكان، وأنك كنت مع هؤلاء، هذه كلها أدري عنها وأعرفها. فقال له فداك نفسي يا رسول الله. من ذاك اليوم طبعا أصبح سلمان في هذا الدين. هذا معنى أن الإنسان يبحث عن الحقيقة. مو واحد يجي إلي أول يوم اللي يصير عنده مجرد فكرة ما متأكد منها، ما باحثها، ما مطلع على أدلتها ولا على أدلة خصومها، يشك لك تغريدة في الفيسبوك أنا كذا وكذا وكذا أعترض على المبدأ الفلاني. طيب، زين، وتبدأ التعليقات، وهذا يسب وذاك يلهب وهذا يقول وذاك يرد وذاك، يا با مو هالشكل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. انت تدور عن الحقيقة ما يخالف دور عليه، بس ما يدورون عليها في الفيسبوك، يدورون عليها بالبحث الجاد المستمر والمثابر. عندك فكرة شاك فيها، هاي بطون الكتب، هاي المؤلفات، هاي الجلسات العلمية، روح ابحث، ناقش، اسمع أدلة خصومك ثم فكر فيها، هل أن هذه الأدلة أدلة ناهضة أو لا. شوف الأدلة اللي أنت قاعد ترتبها، هل هي أدلة علمية إليها نصيب من الصحة أو لا. لا تصمد أمام المناقشة. أما كل واحد إجا وذب إليك حجاية يا بتأمل تريث، ابحث عن الحقيقة ما يخالف، ولكن البحث إليه طريق، البحث إليه أسلوب، البحث يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إليه إلى حزم وعزم، يحتاج إلى مطالعة، يحتاج إليه إلى ثقافة. لا تتصور أنت نفسك جايب شيء شق القمر الآن عندما تقول حكاية كأنه خلص. طيب، الباحث عن الحقيقة هو سلمان. في بعض التفاصيل اللي تذكرها الروايات التاريخية وهي مختلفة ومتعددة، مع الأسف لم يذكر شقد من السنوات استمرت هذه، بس إذا واحد بحسب بعض التقادير الأولية يريد يبحثها، طول هالمدة هو يبحث، طول هالمدة هو ينقب، طول هالمدة سفرات راح، جلسات قعد، إشكالات تعرض إليها، تشكيكات وقع فيها. بعضهم يقول مر على عدة ديانة مجوسية ثم رفضها، استوعب المسيحية ثم انتقل عنها، استوعب اليهودية ثم انتقل عنها، واستقر أخيرا على دين رسول الله محمد. ومن الفكر ومن المعرفة لازم يكون عنده حتى يدرس كل هالديانات هذه. فمطلوب من الإنسان أن يبحث عن الحقائق، لكن بحث الحقائق مت الهادئ المثابر يوصل الإنسان إلى نتيجة. آمن سلمان في برسول بدرا ولا أحدا، ما شارك لا في بدر ولا في أحد. ما يجي يقول لا خلاص بعد أنا صرت مسلم طز في هذول اليهود، طيب شنو قيمة هؤلاء؟ ما علي منهم، أحد من العبيد الأرقاء، ما تقدر تطلع من دون إذن سيدك. إحنا دون هذا هاي ما علي بيه وش يخصني من عنده، وأنا ما أهتم فيه، وكلمة ما تساوي شيء، العمل مالي أتركه والاتفاق مالي أذبه، وغير ذلك من أسهل ما يكون. سلمان لا، لم يشهد بدر، أهم معارك رسول الله أحد، لم يشهدها سلمان، لم يشهدهما سلمان، نظرا لأنه كان لا يزال مملوكا لذلك اليهودي. فإجا يكاتب مالكه، وإن كان هو في الأصل حر، بيع بشكل غير صحيح. طيب قال أنا الآن أريد أشتري نفسي، يسمونها في الفقه المكاتبة. مكاتبة يعني يتفق العبد المملوك مع سيده على مقدار من المال، أنا أعطيك إياه مقدار من المال أو العمل، وقت اللي خلص خلص أنا أشتري حريتي بذلك. فإجى إلى سيده اليهودي، قال له ذاك اليهودي ما يخالف، بس أنا أريد في مقابلك 300 نخلة، نصها أحمر نصها أصفر. قال له ولك أنت اشتريتني بدراهم معدودة، طيب شنو هذا الشيء كثير، 300 نخلة بستان عظيم يصير هذا، وشرط أيضا نصها أحمر خنيزي مثلا ونصها أصفر خلاص فرضا. طيب فلم يقبل إلا بهذا. النبي إجا إلى النبي وقال له أنا كاتبت مولاي كذا بك وكذا وقاعد أشتغل عليه، فاستسعى رسول الله المسلمين في مساعدته. من يقدر يساعده؟ قسم ساعده. إجا النبي إلي وقال له خلاص أنت لما تجمع هذه الفسائل، اللي عنده فسيلة اللي عنده ما أدري كذا يجيبها، قبل ما تسوي شيء خبرني، لا تشقها أنت، أنا أجي أشقها. زين شلون الآن الاستنساخ بالأنسجة موجود حتى في النخيل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وشق هذه الفسائل، كل واحدة يشقها عدة شقوق، ثم يغرسها بيده الكريمة. بعد 2 سنة من هذا التاريخ 300 نخلة، 150 حمراء و150 صفراء ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأعطاها إياه وخرج سلمان متحررا لكي يشارك أول معركة شارك فيها، معركة الأحزاب، معركة الخندق، واللي بدت فيها فكرته وعلى أثرها سميت بالخندق. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء سلمان إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إنا كنا في فارس إذا ألم بنا مثل هذا كنا نخندق حولنا، سوي خندق فهذا يمنع من الاقتحام، الفرس ما تقدر تقتحمه، المقاتلون أيضا العاديون ما يقدرون، إذا إجوا وتكوموا فيه إحنا نقدر نهاجمهم ونقتلهم، كأنما حصروا روحهم في حفرة وتكون الغلبة لنا عليهم من الأعلى. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وآله فكرته، وبالفعل صار قضية الخندق هو عمل فيها، رسول الله عمل فيها، بقية الصحابة عملوا فيها، والله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في الخندق. بعد ذلك أيضا شارك في سائر حروب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن توفي رسول الله، وسلمان هو المقرب، وهو الذي قال فيه بعد أن تنازعه الناس. أكو هنا روايتان، فد رواية تقول أنه الأنصار قالوا سلمان منا، لأنه مو من مكة، مو من قريش، فهو إذن منا، نحن أنصاري، يشرفنا أن ينتمي إلينا، فخر إحنا نحصل. المهاجرون أهل مكة قالوا لهم عمي سلمان مو من أهل المدينة، والأنصار إنما هم من أهل المدينة، يعني الأوس والخزرج، فإذا هو مو منكم، إذا مو منكم يعني منا، لأنه هاجر إلى الله ورسوله فهو من المهاجرين. وكل جهة تحاول أن تحوز سلمان إلى جانبها. رسول الله قال سلمان منا أهل البيت. رواية أخرى تقول أنه لا، جماعة كانوا في محل افتخار بأحسابهم وأنسابهم. طيب، فافترض هذول بنو مخزوم، قالوا إحنا مخزوم ريحانة قريش، منا كذا ومنا كذا. بنو أمية قالوا اللي كانوا موجودين افتخروا بأنفسهم، وهكذا كل قبيلة. فقالوا سلمان أنت من منو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت. هاي روايتان في جهة لماذا سمي ولماذا أطلق رسول الله هذا الكلام منا أهل البيت. استمر سلمان آخى رسول الله بينه وبين أبي ذر الغفاري، وشرط عندنا في الروايات وشرط على أبي ذر أن يسمع كلام سلمان، ترى هذا أعلم منك، أفهم منك، أقدر على تحمل الحقائق الكبرى منك. وهذه طبيعة الأمر هكذا، ها يعني مو قضية فقط غيبية، رجل اللي مر الآن على ديانات متعددة وهاجر هالهجرة الطويلة في طلب الحقائق وقرأ الكتب وناقش ونقب، بالتالي سعته الفكرية وأفقه الذهني أفق واسع. أبو ذر وأمثاله من كانوا في الجزيرة العربية أفقهم الثقافي أفق محدود، شوية تنور وتوسع بضياء الإسلام وبنوره. لذلك عندنا بعض الروايات لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقال رحم الله قاتل سلمان، يعني هذا سعته الفكرية، سلمان أكبر بكثير مما كان لدى أبي ذر وغير أبي ذر. فاستمر سلمان في هذا الاتجاه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان دائم القول وقد رؤي يعرب عن مودته لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فقال له يا سلمان أنت مقرب من رسول الله وسنا أكبر من علي بكثير، فكيف تمارس مثل هذه أعمال اللي واضح فيها الاحترام والتقدير لعلي بن أبي طالب؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحبني فليحبب علي بن أبي طالب، اللهم إنا نشهدك أننا نحب علي بن أبي طالب ونحب رسول الله ونحب أهل البيت وأصحابه المخلصين، فاجمعنا وإياهم في جنتك ومستقر رحمتك. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، سلمان كان له موقف معارض للخلافة، يعد من المعترضين على الخليفة الأول، تاريخ ينقل 12 واحد من أصحاب رسول الله اعترضوا على خلافة الخليفة الأول وتكلموا في ذلك، وينقل حتى عن سلمان كلمات بالفارسية حاصل ترجمتها أنه لقد عملتم ما عملتم ولبئس ما عملتم، نقلوا في التاريخ نفس العبارات الفارسية واللي عادة يعني العرب ما يعرفونها، بس نقلت هذه كشاهد على مشاركة سلمان في الاعتراض بالإضافة إلى كلامه في ذلك المجلس مع الخليفة الأول وأطرافه وأتباعه. لكن مع ذلك سلمان اتخذ موقف علي عليه السلام في النتيجة، فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. ولم يقف علي عليه السلام مع أنه الأولى والأحق والأجدر بالخلافة، لم يقف موقفا معاديا ولا سلبيا، بل كان يسعى في نصر الدين والإسلام قدر الإمكان، وأصحابه أيضا كذلك. ولهذا سلمان مثلا شارك في بعض الفتوحات، شارك في فتح فارس، هذا اللي الآن هالزمان يقولون الفرس المجوس والفرس المجوس. طيب، أحد الفاتحين لفارس هو سلمان، زين، واستفيد منه في أن لغته كانت نفس لغتهم، فكان يذهب إلى بعض الحصون مثل حصن بهرسير، طيب، وبلنجر، فيكلم هؤلاء بلغتهم أنه ترى أنا فلان منكم وبلدي كذا ولغتي لغتكم وكنت على ما أنتم عليه، لكن الله هداني إلى هذا الدين وها أنتم ترونني كذا وكذا. فقسم من هؤلاء الجنود كانوا يستجيبون له باعتبار القضية عندهم مو قضية بعد عرب وعجم وما شابه ذلك. بعض هؤلاء الناس في هالأزمنة إلى الآن عندهم الفرس مجوس، لأن في يوم من الأيام كانوا على هذه الديانة. زين، لو أن شخصا فارسيا جاء وقال العرب الوثنيون، يحج الإنسان، أيضا كان العرب وثنيين يعبدون الأصنام كما كان الفرس مجوسيين يعبدون النار، وقد زال هذا كله من العرب والعجم والهنود وغيرهم ببركة النبي محمد. فشارك سلمان فيها حتى ينقل مثل زهير بن القين في قضية كربلاء، تسمعون هذا في ذكر زهير، وهي من الأمور اللي تفيد الإنسان أن الكلمة الطيبة تعطي أثرها وثمرتها ولو بعد 30 سنة. فقول الكلمة الطيبة، قل الكلمة الطيبة حتى لو ما حصلت الآن عليها جزاء ولا شكورا وما تأثر فيها أحد، قولها، لأنها ما دامت كلمة طيبة فهي شجرة طيبة تؤتي أكلها. زهير بن القين واحد من المؤثرات اللي أثرت عليه وغيرت اتجاهه، هو يحدث يقول بعد أن دعاه الحسين عليه السلام إلى نصرته رجع إلى أصحابه وقال لهم كنا قد غزونا بلنجر ومعنا سلمان، فلما رآنا ورأى فرحنا بالغنائم، فتحنا البلد أخذنا غنائم منها فرحنا بها، فقال لنا كونوا إذا رأيتم سبط رسول الله وأدركتموه في أرض نينوى وقتلتم بين يديه أشد فرحا من فرحكم بهذه الغنائم. راح يصير في هذه الأرض نينوى أن الحسين يأتي، وإذا أدركتموه ذاك الوقت كونوا فرحين مسرورين أنكم راح تحصلون على كنز وهو الشهادة أعظم من هذه الكنوز اللي هي عبارة عن ذهب ومجوهرات وما شابه ذلك. ظلت هاي الحكاية تدق في ذهن زهير بن القين اللي موقفه العام بناء على رأي من الآراء لم يكن منسجما مع أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه فيما بعد لما صارت قضية كربلاء وطلبه الحسين هذه الكلمة الطيبة أثرت فيه أثرها في ذلك المكان فالتحق بالحسين سلام الله عليه. شوف النبتة هذه التي غرسها سلمان أنتجت في سنة 61، فشارك في المعارك، شارك في فتح فارس. موقعه العام بين أصحاب رسول الله كان موقعا مهما جدا، ولذلك أيضا فقد انتخبه الخليفة الثاني ليكون واليا على المدائن، عينه كوالي على منطقة المدائن وهي منطقة واسعة وكبيرة. وجاء سلمان، طبعا الناس هناك متعودين يقولون على يعني لما يجي الوالي البهارج وأقواس النصر وفرق الطبالة والما أدري المنشدين موجودة، طيب والناس تنتظر، شافوا فد رجال جاي على حمار هالشكل مو حتى على فرس، فجاءوا اجا سألوه انت شفت الوالي الجديد في طريقك قدامك وراك كذا، قال منو تقصدون؟ أما سلمان فهذا، وأما الوالي الجديد فلا أعلم عنه، إذا تريد سلمان المحمدي فهذا أنا وهذا الحمار مالي حاشاكم جميعا، وأما الوالي اللي لازم يسوي كذا بهارج وأمور ما أعرفه. فجاء قالوا له هذا قصر الإمارة، قال أنا ما أعرف قصر الإمارة، أنا أنزل في بيت لي أنا أصنعه بنفسي، وصنع إليه بيت مختصر متواضع وسكن فيه. أجرته مكافأته شهريته مو سوالف ملايين من الميزانية، طيب، وإنما كان عطاؤه 5000 درهم الرسمي، كان يتصدق بأكثرها ويعمل في سف الخوص ويعيش من ذلك، طيب، غير مباشرة أمور الرعية. فيما كان له من الوقت كان يقوم بهذا العمل. بعد كم من يوم تزوج زماء، يعني لا يذكرون أنه جاء بزوجته مثلا من المدينة، هل كان متزوجا في ذلك الوقت أو لا، المهم تزوج في المدائن. فلما صارت ليلة الزفاف اليوم الثاني اجوا يسألوا ها كيف وجدت أهلك، تعال قدم لنا تقرير شنو صار شنو ما صار، شايف قسم من الناس هكذا. فقال لهم إنما جعلت الستور والخدور لكي يخفى هذا الأمر، ليش عجل واحد لازم يدخل بيته ويقفله عليه؟ إذا كان لازم أشرح لك ماذا صنعت وماذا عملت كان لازم في الطريق نسوي شغلنا. لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله في الرجل يصف ما بينه وبين المرأة قالهما كالحمارين على قارعة الطريق يتشامان. شايف قسم من الناس الحمد لله هم قلة جدا، لما يكون في جماعة يبدأ يفصل ماذا صنع مع زوجته وماذا عمل وكيف قام وكيف قعد وكيف سوى وكيف كذا، طيب، وهو يطلع نفسه هنا باعتباره دون جوان وإلى آخر، يبقى عيب لا يناسب. أولا هذا يجر إلى إيذاء ذلك الطرف وهو إيذاء مؤمنة، أنت تريد تبين نفسك واحد فحل ترى الفرس أكثر فحولة منك، طيب أنت تريد تبين نفسك هالشكل ذاك الطرف المرأة هذا يسبب إيذاء، وإيذاء المؤمن وإيذاء المؤمنة حرام غير جائز. دع عنك هذا أيضا، هو أمر مو محل فخر، هذا إنما جعلت الستور والخدور لأجل الستر. فإذا جاء بعضهم ومع الأسف ينقل هذا عن بعض الغافلين هذا الأمر، أنه في جلسته مع الشباب يتحدث ويتكلم ويفصل وعرض، يا بعيب لا يناسب أبدا، هذه مو مرجلة. ليس الرجولة هي في الستر والعفاف. فيقول له أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله في الرجل يصف ما يجري بينه وبين المرأة، يقول هما كالحمارين يتشامان على قارعة الطريق. شلون البهائم عندما تمارس هذه الحالة الشهوية لا تختشي في الغالب من النظر، انت ايضا دا تسوي مشهد، ولكن مشهد لفظي، مشهد كلامي، مو مشهد بالصورة. واحيانا كثير المشهد اللفظي ابلغ واكثر تأثيرا من المشهد التصوير. فعبر لهم سلمان عن درس اخلاقي ينبغي أن يلتزم به الإنسان في كل حياته. بقي سلمان في هذه المنطقة يدير شؤونها، في نفس الوقت اللي هو كان عظيم الانتماء والولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، إلا أن ذلك لم يمنعه عن خدمة الناس وإدارة شؤونهم تحت ظل الخلافة التي لم تكن هي الخلافة المطلوبة التي أوصى بها وعليها رسول الله صلى الله عليه وآله. بس هذا ما منعه من أن يخدم الناس، من أن يدير شؤونهم، من أن يتحرك في منافعهم. وهكذا بقي إلى حدود سنة 34 في رواية و 35 في رواية أخرى. بناء على رواية 34 يعني لم يدرك حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبناء على سنة 35 هناك احتمال أنه أدرك خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا الأمر لا يمنع من القول من أن الرواية موجودة أن علي عليه السلام هو الذي تولى تجهيزه إلى قبره. عندنا روايات مشهورة وكثيرة في أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قدم إلى المدائن لما كان عنده من خبر بوفاة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، وقام بتجهيزه وصلى عليه وشارك في دفنه. وهذا اللي أشار إليه كثير من المحدثين وأرخه قسم من الشعراء منهم الشفهين الحلي، وهو يمدح أمير المؤمنين عليه السلام، يقول يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. معذورين هؤلاء لأنهم مفلسون، ولأن زعماءهم مفلسون أيضا، فيشوف هذه المناقب والفضائل والمعاجز والكرامات لديك ولا يجدونها لغيرك ولا يصلون إليها. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. يا إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على يا، ثم يعدد بعض مناقبه إلى أن يصل إلى محل الشاهد. يقول وبليلة نحو المدائن سائرا فيها لسلمان أتيت مغسلا يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح محل عتب. يا أمير المؤمنين المدائن بعيدة جدا عن المدينة، عن النجف، كربلاء عن النجف لا تبعد إلا قليل، إلى سلمان وصلت إلى المدائن، وهنا من النجف إلى كربلاء لم تأتي إلى الحسين. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء ملقا على وجه الصعيد مغسلا بدمائه. يعني سلمان مات موتة طبيعية لا فيها جرح ولا دماء، ما يحتاج إلا إلى شيء من الجهد والتغسيل. هنا الحسين يحتاج إلى تجهيز أكثر، يحتاج إلى أن تجمع أعضاؤه. ملقا على وجه الصعيد مغسلا بدمائه ترب الجبين مرملا. هذا المشهد رأته زينب نادت صلى عليك يا رسول الله مليك السماء، هذا حسينك بالعرايا محزوز الراس من القفايا مسلوب العمامة والرداء. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الإقذاء أجفانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا، أو سلمان في أرض المدائن لهت عني، سلمان في أرض المدائن لهت عني من المدينة يا علي جيت هواري، ومن النجف لا كربلاء لحسين ما جيت، مدري يا ابويا شلون عذرك عن ولينا ويم غسل الزهر البتول بظلمة الليل من عاينيت منها الضليع ظل دمعك يسي جهز اجساد لرب ضاها بحافر الخير بدوس العوادي صدر خويا كاسرين. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.